أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم إن الذين يحبون تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات قضية الإفك ويقول جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. إن حرف توكيد، الذين جمع الذي، جاءوا هي صلة الموصول، بالإفك، الإفك هو أشد الكذب، الإفك هو أشد الكذب، عصبة منكم أي جماعة منكم، العصبة من العشرة إلى الأربعين. ذكر منهم رجلان وامرأة والرابع طبعا المذكور منافق، هو عبد الله بن، ثلاثة رجال وامرأة، عبد الله بن أبي بن سلول هذا ذكر، لكن هذا منافق ما هو مسلم على القول المعتمد. أما حسان وحمنة و نصطح ابن أثاثة، هؤلاء صحابة فضلاء، لكن حصل منهم شيء، والإنسان يعني عرضة للخطأ. إن الذين جاءوا بالإفك جماعة منكم، هم منكم، والمعاصي لا ترفع اسم الإسلام، ولذلك قال وإن طائفتان من المؤمنين، سماهم من المؤمنين وهم يقتتلان، والقتال بين المسلمين عظيم، لكنه يعني سماهم من المؤمنين. نعم أيوه. إذن إن الذين جاءوا أتوا ونشروا هذه القضية بالإفك هم جماعة منكم، لكن لا تظنوه شرا لكم ما جاءوا به. هذا الذي جاءوا به من قضية الإفك وذكرهم لذلك وتناقلهم فيما بينهم، وإن كان الذي تولى يعني جريمة ذلك وكبره وعظمه هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا عياذا بالله منافق عرف، لأن الله تعالى لما صلى عليه قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والمنافق في زمننا الآن هو الذي يعرف بالزنديق، أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلن الإسلام ويبطن الكفر، وفي هذا الزمن هما هو يسمى الزنديق، المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الآن يسمى الزنديق، هو الذي تجده يسخر من الإسلام ومن الصلاة، وهو يقول أنا مسلم لكنه تجده دائما في كلامه وفي يعني حديثه طعن على الإسلام والمسلمين وسخرية واستهزاء بهم، وأن هؤلاء يعني ناس عندهم تخلف وضعف عقل ويضيعون أوقاتهم بالذهاب والمجيء للمساجد، ويجعل هذا سخرية. هذا هو المنافق في زمن النبي، أما الآن هو الزنديق عياذا بالله. نعم. إذن يقول إن الذين جاءوا بهذه القضية وهي الإفك لا تحسبوه، لا تظنوه وتعتقدوه شرا لكم، بل هو الذي هو الإفك ومجيء هذه القضية خير لكم. قالوا الخيرية من خمس جهات. أول شيء نزول القرآن في أم المؤمنين يبرئها، وهذه منقبة ورفعة عظيمة، كانت والله لكان شأني عندي أهون من أن ينزل في قرآن، ولكن كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ما يبرئني به، وكنت واثق أن ربي سيبرئني، لكن لكان شأني أهون عندي من أن ينزل في القرآن. فنزل القرآن فيها وقال لها أما الله فقد برأك، وأنزل أولئك مبرؤون مما يقولون. ثاني شيء الأجر العظيم التي رأته ورآه الرجل الصالح صفوان بن معطل في اتهامهم بهذه التهمة العظيمة، فإنهم ينالون أجرا عظيما لما حصل لهم من الألم بسبب ذلك. ولذلك المسلم أي شيء يجده يجد فيه الخير، حتى الشوكة يشاكها. عجبا للمؤمن إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. الأمر الثالث هو التشريع للمسلمين وبيان الحكم. الأمر الأخير هو عقوبة هؤلاء الذين جاءوا بالإفك وحدهم، أيضا ذلك فيه خير حتى لا يقدم الناس عليه على الطعن في أعراض الناس، على القول أنهم حدوا، قيل حدوا وقيل لم يحدوا، وقيل حد المسلمون وعبد الله بن أبي لم يحد، وهذا كأنه قائله أكثر. ورد في حديث فيه ابن إسحاق وفي بعض رواياته لم يعنعن حدث، وابن إسحاق إذا عنعن هو مدلس يكون حديثه ضعيف، وإذا حدث يكون حديثه صالح، فبعض الروايات عند البيهقي كان فيه التحديث فيكون الحديث صالح للاحتجاج، وهذا أقوى أنه حد الذين خاضوا في الإفك من المسلمين. أما عبد الله بن أبي بن سلول لم يحده لأنه منافق، ولأنه حصلت مشكلة بين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، قال من يعذرني في رجل يذكر أهلي بشيء ما رأيت على أهلي إلا خير، ويتهمون رجلا لم يدخل في بيتي إلا معي وما علمت فيه إلا خيرا ولم يدخل بيتي في غيابي. فقال سعد بن عبادة سعد بن معاذ إن كان من جماعتنا نقتله، وإن كان من إخواننا الأوس الخزرج فتأمرنا فيهم. فقال له سعد بن عبادة كذبت لا تستطيع. فقام أسيد بن حضير وهو قريب لسعد بن معاذ وقال له أنت الكذاب تناضل عن المنافقين. فوقع بينهم كلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فلا زال يهدئهم، فيقولون في التفسير أنه ترك حده خوفا من أن تقع مشكلة وهو أيضا منافق. إذا حد لا ينفع فيه ذلك، وإنما الذي حد هم المتقون وهم الصالحون. والحد فائدته أنه يكون سببا في ردع الناس عن أن يفعلوا مثل هذا، والفائدة الكبيرة أنه يمسح الذنوب عن المحدود. وذلك في البخاري: من أتى شيئا من هذه الحدود وعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فهو كفارة له. فالحدود زواجر وجوابر، الحدود زواجر. لذلك أمر بأن يشهد عذاب الذين فعلوا أعوذ بالله الذنوب، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، حتى يخبروا بذلك، وحتى يشاع أن فلانا عقب، حتى إذا أراد واحد أن يفعل ذلك تذكر ما فعل بهذا فيردعه. ولذلك الذي يسرق تقطع يده وتعلق وقت من الزمن على طرق الناس، ما هذا؟ هذه يد فلان سرق. فيكون أي سارق هم بالسرقة وكون رأى تلك اليد أو أخبر بها كف عن السرقة. لذلك هذه الحدود أمرها عجيب. قال العلماء: هي زواجر وجوابر. زواجر أن يرتكب الناس مثل هذا إذا رأوا الحد أقيم على من فعلها، وجوابر تمسح ذنوب الذي فعلها، تجبره وتجعله يخرج من غير ذنب بسبب الحد الذي أقيم عليه. ولذلك لا يصلح العالم إلا بهذه الحدود التي شرعها الله. فنظام السماء هو الذي يسعد البشرية، وهو الذي يأتي بالعدل، وهو الذي يأتي بالرخاء، وهو الذي يأتي بالأمن. أما النظم الوضعية فهي عاجزة، لا تحل مشاكل الناس ولا تقوم بالعدل. لذلك الآن لا يردع عن السرقة إلا عقوبة السماء. السارق ما الذي يردعه؟ إذا قطعت يده خلاص يرتدع، وإذا رآها الآخرون من السراق تابوا وخافوا. ذلك قال العلماء، لأن هذه من النقاط التي تشوش على الغرب في الإسلام، وكررنا في هذه الدروس المباركة أن أكبر ما ينقد الكفار على المسلمين ثلاثة أمور: قضايا الرق، وقضايا المرأة، وعقوبة الزاني المحصن، وعقوبة السارق. هذه الثلاثة هي التي تجعل كثير من الغرب يشوش من الإسلام. وأحيلكم إلى الجزء الثالث من أضواء البيان في سورة بني إسرائيل عند قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن شاء الله إذا رجعتم إليه يبينك لما الله شرع هذا التشريع وما فائدته للبشرية. نعم. يقول تعالى: إذن هؤلاء الجماعة الذين جاءوا بهذه الكذبة العظيمة وبهذه الفعلة الخسيسة هم منكم، ولا تعتقدوا أن ما جاءوا به فيه الشر، بل فيه الخير الكثير، وذلك الخير فيما ينال المسلمين من الأجر، وفيما ينزل في أم المؤمنين من التبرئة، وفيما في ذلك من عقوبة هؤلاء، ولما في ذلك من التشريع وبيان الأحكام. إذن بل هو خير لكم، لكل امرئ، لكل واحد منهم ما اكتسب من الإثم، لكل واحد خاض في الأمر نصيبه من الإثم في الآخرة، ونصيبه منه في الدنيا يناله بالحد. والذي تولى كبره قام به وروجه وسعى فيه بين الناس منهم من هؤلاء الجماعة له عذاب عظيم، فنصيبه أكبر من العقوبة لأن نصيبه من الترويج ومن الإشاعة أكبر. ولذلك الرب جل وعلا يعاقب على قدر عظم الجرم وعلى قدر صغره. لولا جاءوا عليه، لولا هنا حرف تحضير، أيوة. لولا إن سمعتموه، هلا إن سمعتموه، لولا تأتي حرف تحضير وتأتي حرف امتناع لوجود، والسياقات هي التي تبين. تقول لولا زيد لولا السفر لزرتك، امتنعت الزيارة لوجود السفر. لكن لولا جاءوا عليه تحضيض، هل لا جاءوا عليه، نعم، فتأتي حرف التحضيض وتأتي حرف امتناع لوجود، نعم. لولا جاءوا عليه، هل لا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لولا إن سمعتموه، هل لا إن سمعتموه أنتم أيها المسلمون، ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا، قال بأنفسهم. وهذا دليل على أن المسلم للمسلم كنفسه. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم، كما قال ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. وهذا دليل على أن المسلم للمسلم كنفسه، لا يؤمن حتى يحب له ما يحب لنفسه، ويجب أن يرعاه كما يرعى نفسه، ويحافظ على عرضه وماله، ويحافظ على مصالحه كما يحافظ على مصالح نفسه، نعم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لولا إن سمعتموه، هل لا إن سمعتم هذا الكلام الشنيع وهذا الإفك، اعتقد المؤمنون بإخوانهم الذين ذكر عنهم هذا خيرا، ووقفوا في وجه من قال ذلك وأنكروا عليه وقالوا هذا بهتان عظيم. كان الأولى ذلك، حين سمعتم هذا الكلام اعتقد براءة الصديقة وبراءة مصطح من ذلك، وأنكروا ذلك وقالوا هذا كذب عظيم وإثم شنيع. براءة صفوان بن معطل، نعم، براءة عائشة وصفوان بن معطل رضي الله عنه، أيوة سلمي. لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، وكذبوا ذلك وقالوا هذا إفك مبين، هذا ذنب عظيم وجرم كبير. هل لا جاءوا عليه بأربعة شهداء، إن كانوا صادقين فيما قالوا يأتوا بأربعة شهداء على هذه القضية، لأن هذه القضية لا يقبل فيها إلا أربعة شهداء، فإن لم تأتي أربعة شهداء فالذي يتكلم في ذلك كاذب وظالم، لأنه تكلم بما لا يحل له الكلام به، فهو في شرع الله قاذف وكاذب وقائم بجرم لا بد أن يقام عليه الحد. إذن الله صان الأعراض وأحاطها بسياج قوي، وجعله لا يجوز أن يتكلم في هذا الأمر إلا بأربعة شهود عدول عاينوا وصرحوا، وذلك لا يكون لأن القول كذب. فتبين أن هؤلاء ناس يعني كذبوا فعوقبوا وأقيم عليهم الحد، نعم. وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه في البخاري يقول حصان رزان ما تزم بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقيل إنها رضي الله عنها قالت بخلافك، أو ليتك فعلت كذلك، في البخاري هذا عنها، رضي الله عنها وقيل لها لما تجعليه يدخل عليك وهو قالت كان ينافح ويناضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام. وقالت يعني الله ابتلاه رضي الله عنه بذهاب بصره في آخر حياته، وهذا عقوبة عظيمة أن يفقد المسلم بصره، ما في شيء أصعب من فقدان البصر، هكذا قال العلماء والله أعلم. نعم. والمسلم عرض للخطأ، والله يغفر الذنوب جميعا، وكم من مسلم أخطأ فتاب توبة نصوح وخاف، وكان ذلك الخطأ سببا في رفع درجاته لما قام به من التوبة والذكر والاستغفار والصدقة بعد يعني اكتسابه لذلك الجرم، فالله مسح الجرم ورفعه. يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، فالمسلم يقتله الكافر ويكون شهيد، والثاني يحسن توبته ويدخل الجنة، بعد ذلك يتوب ويدخل الجنة. ولذلك التوبة مفتوحة، بابها مفتوح إلى قيام الساعة، إلا إذا مات الإنسان أو تيقن الموت أو طلعت الشمس من مغربها، هذه الظروف لا تقبل فيها التوبة، أما غيرها التوبة مفتوحة. فذلك ينبغي للمسلم أن يصحب التوبة دائما ويبادر بها، ويعلم أن العبد ضعيف وأنه لا يتمالك، ولكن يكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار، فإذا أكثر من التوبة والاستغفار الله يوفقه فيكره الذنوب ولا يكون يريدها. ولذلك هذه الأمور توفيق من الله. نعم. لولا إذ سمعتموه، إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فهم كذبة، فأولئك عند الله أي في حكمه وشرعه هم الكاذبون، لأنهم أخبروا بما لا يحل الإخبار به، والشريعة تريد الستر وتريد الحفظ وتريد النصح ولا تريد إشاعة الفاحشة. ومسلم رأى مسلما يعمل معصية يجب عليه أن يستره وأن ينصحه، قل يا عبد الله هذا لا يجوز، المعاصي مهلكة، ولا يخبر أحدا، يأتي ويقول لزملاء وأنا رأيت فلان يعمل المعاصي، هذا ما يجوز، واجب الستر. أنت تريد إذا كنت عملت معصية أن يقول الناس أنك عملتها أو يستر عليك؟ ولذلك من ستر على مسلمين هذا دين عملاق، والذي يحب أن تشع المعاصي والفضائح هذا له عذاب أليم. لا بد أن نستر، ولا بد أن لا نذكر المعايب ولا نتكلم في هذا، ونتكلم في الخير ونذكر محاسن ما نعرف فيه محاسن، وما نعرف في الناس من المثالب لا نتكلم بها، هذا غيبة، غيبة ذكرك أخاك بما يكره. ذلك هذا الإسلام دين عجيب، يأمر بالستر ويأمر بالتأليف ويأمر بال، ولكن إذا جاء الحد للحاكم لا بد أن يقام. في فرق بين الحدود وبين المعاصي التي لا حدود عليها، معصية ما عليها حد يعزر عليها الإمام بما يرى، أما الحدود فهذه إذا جاءت وثبتت ما يمكن يتنازل عنها، ما في تنازل عن الحدود. لما قال المخزومية التي سرقت وقالوا لي أسامة اذهب لأنه يحبه، قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. ولما الرجل سرق رداءه قال له تركته له، قال له هل لا كان قبل أن تأتيني؟ لذلك الحدود تدرع بالشبهات، تدرع تدفع بالشبهة، إذا كان فيه شبهة لا تقام الحدود. ولا ينبغي للقاضي ولا للمحقق أن يستدرج صاحب الجريمة ليقرره على الجرم، يقول له قر بالجرم، هذا لا يجوز. يسأله إن أقر قر وإن لم يقر لا يجعل أنه من الشطارة أن يجعله يقر بالذنب. اتركه يا أخي، إن فعل يقول فعل وإن لم يفعل اتركه. الحدود تدرى إيش؟ شبهات. أما تقول لصاحب الجريمة أن تقر بالجريمة، ليه تقول له هذا؟ ما هو لا ينبغي هذا. لا تقول له قر، اسكت عنه أسأله بس. وإن أردت أن تعلم أنه صادق أو كاذب أسأله 20 سؤال، أتيه بسؤال بطريقة وطريقة، وبعدين يكاد المريب يقول خذوني. مهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. قال له تكلم لأراك. فالإنسان الذي هو عامل جريمة أصلا في كلامه يظهر. نعم. إذن ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذه لولا على بابها، امتنع العذاب لوجود فضل الله ورحمته لكم، امتنع العذاب عليكم لوجود فضل الله ورحمته عليكم، فبين لكم الحكم وفتح لكم باب التوبة ولم يعاقبكم على كثير من ذنوبكم حين بين لكم التشريع ووضحه لكم وأعطاكم الفسحة في التوبة وفي الستر. نعم. نعم. ولولا فضل الله عليكم، ولولا تفضل الله عليكم ورحمته لكم بأن أخر وستر لمسكم، لوقع عليكم بما أفضتم فيه من الكلام في هذه القضية عذاب عظيم. حين ترون أن هذه حكاية وأن هذا إخبار عن شيء وأن هذا أمر عادي وهو عند الله عظيم الكلام فيه والدخول فيه وحكاية هذا الأمر، ولكن الله تعالى رحمكم وتفضل عليكم بأن بين لكم وعلمكم ولم يعاجلكم بالعقوبة وقد عفا عنكم في ذلك، وأن الله غفور رحيم، وإلا لوقع لكم العقاب الشديد وحصلتم في عنت وفي مأزق بخوضكم في هذا الأمر وحكايتكم له فيما بينكم. يهديكم الله سبحانه وتعالى. إذن ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لا وصل لكم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة بهذا الأمر. إذ تلقونه وقت تلقيه بألسنتكم، تلقاه إذا سمعه وحكاه والثاني يسمعه ويحكيه. ولذلك قرأت عائشة تلقونه أي تكذبونه. أيوة. تلقاه فلان عن فلان والثاني عن فلان وتحكونه بينكم وتخوضون فيه. لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم وقت كلامكم فيه ووقت حكايتكم له عن بعضكم بعضا. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. تقولون بأفواهكم، قال العلماء قوله بأفواهكم دلالة على أن هذا القول كذب ما له واقع في الخارج، وإنما هو قول بالفم لكن لا حقيقة له في المشاهد. ولذلك قال وتقولون بأفواهكم، يعني هذا تعبير عن أنه كذب ولا واقع له ولا حياة ولا وجود له في الواقع. ما ليس لكم به علم، ما ليس لكم بما قلتم علم بحقيقته ولا بخطورته ولا بما التبعات التي تحصل على ذكر ذلك، وتحسبونه هينا وتعتقدونه هينا، أن الأمر هين وأنه أمر سهل، قضية حصلت والناس تحاكتها صح وكذب، وهو عند الله أيوة عند الله عظيم، لأنه اتهام لزوج نبيه صلى الله عليه وسلم ولحبيبته وأحب الناس إليه، فهذا أمر عظيم. ولولا إن سمعتموه، وهلا إن سمعتموه قلتم فيما بينكم ما يكون لنا وما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، كان الأجدر والأولى والأنفع أنكم إذا سمعتم هذا الكلام تقولوا سبحانك، ما ينبغي لنا أن نتكلم ولا أن نخوض في هذا الأمر، هذا بهتان، هذا كذب وجرم عظيم. ثم قال جل وعلا يعظكم الله، يخوفكم الله وينبهكم ويعلمكم أن تعودوا لمثله، أن تعودوا، كراهة أن تعودوا أو لأن لا تعودوا. إيش تكون إعراب أن تعودوا؟ ليش ما تكون مفعول لأجله؟ يعظكم الله أن تعودوا أي لأن لا تعودوا أو كراهة أن تعودوا لمثله. لماذا يعظكم الله؟ لأجل أن لا تعودوا أو أن تعودوا. ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا، يعظكم الله، لماذا يعظكم الله؟ لأن لا تعودوا أو كراهة أن تعودوا لمثله، لمثل هذا الكلام أبدا في مستقبل الأمر. إذن أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين فلا تعودوا لمثل هذا أبدا. وهذا فتح باب للمسلمين أن يبتعدوا عن موارد العطب وأن لا يعودوا لمثل هذا، تعليم لهم وتخويف لهم ورحمة بهم، حيث علموا ما يضرهم ليجتنبوه وما ينفعهم ليمتثلوه. ويبين الله لكم الآيات، يوضح لكم الحجج والبراهين والشريعة وما ينفعكم وما يضركم، والله عليم بنياتكم، حكيم في تشريعه وفيما يأمركم وينهاكم، فبادروا بالامتثال وبالاجتناب حتى تصلح لكم دنياكم وأخراكم. ثم بين الشريحة المنافقة التي عيالا بالله منحرفة، فينبغي أن لا تكون قدوة للمسلمين. إن توكيد الذين جمع الذي يحبون صلة الموصول، أن تشيع شاع الأمر إذا عم وبلغ الجميع، ومن الشيوع إن الذين يحبون أن تشيع تعم الفاحشة في الذين آمنوا، وأن ما كان من أمر غير جيد يصل للمسلمين ينبغي أن يبلغ حتى يظهر المسلمون بالمظهر الدوني وبالمظهر الذميم، لهم عذاب أليم في الدنيا. إذن لا ينبغي الإشاعات ولا ينبغي كتب ما لا ينبغي في المواقع. بعض الناس يكتب أشياء شنيعة في المواقع، هذه لا تخدم الإسلام ولا المسلمين. أكتب في المواقع التقاء والفضل والبذل والتسامح والفضل، واحد قتل واحد، هذا ليش يكتب هذا؟ واحد اعتدى وفعل، هذا ايش اللي ينفع؟ هذا فائدة قليلة، الا اذا كان يقصد التحذير من هذا والتخويف والتنبيه. لكن دائما الواحد يشيع الفضائل، واذا كتب لا يذكر اسم الذي حصل منه، يستر. إن الذين يحبون أن تعم وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، عذاب بالله. إذن هذا يجمع له العذابين في الدنيا والآخرة، والله يعلم، الله يعلم خطورة إشاعة الفاحشة وما تسببه من التقاطع ومن إشاعة الرذيلة وما يسببه الستر وإظهار الخير والتعاون والتحابب والتكافل والتغاضي والإيثار من القوة ومن الألفة. وأنتم لا تعلمون خطورة ما في ذلك ولا النفع فيما هذا. انظروا، أرأيتم ما أجمل هذا الدين وما أحسنه لحل مشاكل أهل الأرض؟ فحري بنا أن نتعاون وأن نظهر للعالم جمال هذا الإسلام. إن الذين يحبون أن تعم الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا هنا هم الذين اتصفوا بأركان الإيمان الستة وبأركان الإسلام الخمسة. هؤلاء الذين يحب أن تشيع الفاحشة بينهم وأن تشيع الرذيلة، هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، بالحد وبالتعزير وبالتفسيق وبالتحذير منهم وبالتنفير من سلوكهم، ولهم عند الله أيضا عذاب أليم في الآخرة إن لم يتوبوا ويعفو عنهم ربهم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم خطورة ذلك وأنتم لا تعلمون ما في ذلك. فامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، تأمنوا في الدنيا وترحموا في الأخرى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لبينا لعاجلناكم بالعقوبة أو لأوقعنا بكم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعاقبناكم. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يقول هل يجوز أن يحج أو يعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي حج واعتمر عن نفسك. النبي الرحمة كل أعمالنا في ميزانه، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من دعاهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كل أعمال الأمة في ميزانه صلوات الله وسلامه عليه. حج عن نفسك يا أخي، وحاول أن تنقذ نفسك، فنبي الرحمة أغناه الله عن حجك. صلي عليه وسلم عليه بس. نعم، هذا غريب. هل أبو الأنبياء إبراهيم أو إبراهيم؟ أبو الأنبياء هو إبراهيم عليه السلام. نعم، رجل قال لزوجه أنت طالق بالثلاثة، هل يقع الطلاق؟ يا سلام، تقول طالق بالثلاثة وتقول هل يقع الطلاق؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. قول أنه إذا قال هي طالق 3 أو طالق 1000 أو طالق 100 تقع واحدة، وهذا نصره جماعة من العلماء. القول الثاني أنه إذا قال طالق 3 تخرج ولا يمكن أن تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا هو قول الجمهور، وهو الذي دل عليه قوله تعالى باب الطلاق مرتان، باب الطلاق مرتان في البخاري. الله قال الطلاق مرتان، قال العلماء الطلاق هذا ظاهره أن كل الطلاق مرتان، ولكن الطلاق التي تملك بعده الرجعة مرتان، بعدين قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهنا أخذ بعض العلماء من ترجمة البخاري لهذه الآية أنه يجوز أن يطلق الرجل زوجه 3 وإن كان خالف السنة وتقع عليه. ولذلك جاء رجل لابن عباس وقال له طلقت زوجي 100 مرة، فقال له بانت منك ب3 ولعبت بشرع الله في 97 تطليقة، أيرتكب أحدكم الأحموق ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس؟ هذه أمور ملكها الله، ملك الله إياك، قال لك أنت هذه زوجتك تملك 3 تطليقات، أنت رحت وتعجلت وقلت لزوجك هذا الذي أملك أعطيتك كله، طيب ما الذي يبقى لك؟ كيف نقول واحدة وانت طلقتها 3؟ ولذلك ينبغي للمسلم لا يتكلم بالطلاق إلا إذا قصده، فلا يقسم بالطلاق ولا يطلق وهو غضبان، وإذا غضب لا يتكلم بالطلاق إلا إذا أراد أن يطلق زوجته، طلقها واحدة وبعدين لا ترجع لها يا أخي، يمكن بعدين تهواها، يمكن يزول عنك، أما تطلقها 3 خلاص. قالوا باب الطلاق مرتان، قالوا ما دام يمكن يرسل لها الطلاق 2 في وقت واحد يمكن يرسل الطلاق 3 مرات في وقت واحد، وهذا شيء ملك الله إياه أنت، فأنت إذا قلت لها أنت طالق واحدة صارت واحدة، إذا قلت لها أنت طالق 2 صارت 2، إذا قلت لها أنت طالق 3 صارت 3. لكن الذي اختلف فيه العلماء قالوا إذا قال الزوج لزوجه هي طالق هي طالق هي طالق، ولذلك قال عمر رأيت الناس استعجلوا في أمر يقول الله ما أردت إلا واحدة، قال ما أردت إلا واحدة جعلها له واحدة، لأن هي طالق هي طالق تحتمل التأسيس والتأكيد، تحمل أن يكون هي طالق تأكيد للأولى، ويحمل هي طالق يعني طلقة ثانية، فهو يقول له الله ما أردت إلا واحدة، يقول ما أردت إلا واحدة يحسبها واحدة. أما إذا قال هي طالق 3 كيف؟ ما يحتمل إلا 3 لأنه قال هي طالق 3، أما هي طالق هي طالق هي طالق محتملة للثلاث ومحتملة للتأكيد الأولى. ومن أراد الاستزادة فلينظر في الجزء الأول من أضواء البيان عند قوله تعالى الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، يمكن إن شاء الله يعطيك ما يزيد لك الأمر إيضاح. وأهم شيء وأهم شيء يا أحبتي الابتعاد عن الحلف بالطلاق واليمين بالطلاق ودعوة الناس بالطلاق والمخاصمة بالطلاق. يا أخي مالك تنجس فراشك وتحرم عليك زوجتك وتجعلك في حرج يا مسلم، ابتعد عن هذا المسلك، مسلك وعر. والطلاق جده جد وهزله جد، واحد يقول لزوجه هي طالق يمزح يقع عليها الطلاق، كيف إذا قال أنت طالق وهو يمزح طلقت؟ لذلك نبتعد عن هذا الأمر. هل يجوز الإحرام من الفندق والمرور بمكة مباشرة؟ يجوز. يجوز الإحرام من الفندق أو من سكنك ومن المكان الذي أنت فيه إذا كان وراء الميقات، لكن الإحرام من الميقات أفضل، لأنه قال خذوا عني مناسككم. لكن من كان بيته وراء الميقات يجوز أن يحرم منه، لكن الأفضل الإحرام من الميقات. هل يرث الأولاد من جدهم؟ الجد من جهة الأب، إذا مات الأب يكون الأولاد بمنزلة أبيهم إذا لم يكن لهم أعمام. نعم، يرث الإبن من جده إذا لم يكن للأبي حاجب، من عم لأبيه، عم له. إذا كان جدك موجود وتوفي عندك أعمام أنت لا ترث، لكن ما عندك أعمام وأنت الوحيد لأبيك وأبوك توفي والجد أنت ترث منه.